بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد الشكر للواحد الأحد الذي جمعني بكم، أشكر مكتب التوعية في جدة على تنظيمه لهذه المحاضرات واللقاءات والأنشطة. وقبل أن أبدأ في المحاضرة كما أعلن عن عنوانها بعنوان خطر ممنوع الاقتراب، لا يتصور متصور أن ينذركم بحرب ضروس سوف تطحن المنطقة، فأنتم أهل الحروب وأنتم أهل بدر وأحد وأهل حطين والقادسية وأهل اليرموك وعين جالوت وأهل أفغانستان. ثم إني أعلم أن سندكم الله تبارك وتعالى، تتوكلون عليه وتفوضون أمركم إليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا توكل الفاني القصير الضعيف على الحي الذي لا يموت فلماذا يخاف؟ أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في ابتهالات من الشعر، يوم كان الشعر موحدا، يوم كان الشعر مؤمنا، يوم كان الشعر ينطلق من المسجد، يقول: أيا رب لا تجعل وفاتي إن أتت على شرجع يعلو بحسن المطارف، ولكن شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف، إذا فارقوا أوطانهم فارقوا الأذى وساروا إلى موعود ما في الصحائف. ما معنى الكلام؟ يقول: يا ربي إذا حانت منيتي فأسألك ألا تقتلني على فراشي، ارزقني الشهادة في سبيلك، اجعلني أموت تحت قصع السيوف وضرب الرماح. هذه كانت نفسية المسلم يوم كان يحمل لا إله إلا الله ويحمل حسبنا الله ونعم الوكيل ويعمل إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يقول المسلم الأول: إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا خدود الخدود والقنا متشاجر، خدود الخدود وزوار المناكب، خدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب. يقول: إذا أردنا أن نفر في المعركة صدت فقط حدودنا وبقينا ثابتين نطلب النصر من الله. ثم لا أخوفكم الموت، وما يتكلم به المهرجون من تخويف البشر فليس عندنا من ذلك شيء، والله يقول: بل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فلماذا الخوف؟ ولماذا الهلع؟ ولماذا الجبن؟ أما مات كثير من الناس حرطا؟ أما ماتوا كثير من الناس بالخمر جرعات الخمر؟ أما تزلج بعضهم على الثلج فانكسر ظهره ومات؟ أما وجد أن بعضهم مات على باب الجرائم؟ فقضية أن يموت المسلم بأي خطأ مدلهم يموت على لا إله إلا الله ليس من ذلك خطر، ولكن للمحاضرة معنى آخر ولها مسار آخر. وأعلم أن الذين أمامي هم أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصلاح الدين وطارق بن زياد، وهؤلاء علموا الناس الموت ولقنوا الناس دروس الهلاك ووزعوا المنايا على النفوس التي لا تؤمن بالله. فما الخوف وما الجبن وما الرعب وما شبح الموت الذي نسب أمام الناس إلا شيء من أساطير الأولين وخرافات العاجزين الجبناء. نعم، إن خطر ممنوع الاقتراب إنه إنذار لكل من تسوي له نفسه أن يقترب، إنها كلمة يعتادها رجال المرور والمشاة، ولكنها بمعنى إسلامي خالص يعتادها المؤمنون بالله عز وجل ألا يقتربوا من حدوده سبحانه وتعالى. وإن لهذه الكلمة دلالة خاصة يعرفها المسلم يوم يطالع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن خطر ممنوع الاقتراب هبطت مع الإنسان يوم هبط مع من بطن أمه ونزلت معه يوم نزل رأسه على الأرض وأتت مع النداء العلوي: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أمر عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن يؤذن في أذني الطفل إذا ولدته أمه لينشأ على لا إله إلا الله من أول لحظة. وقد جعلها صلى الله عليه وسلم مع الحسن بن علي، فلما ولدته أمه أخذ أذنه وأذن في أذنه النداء العلوي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لينشأ مؤمنا موحدا من أول لحظة. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ونزلت هذه الكلمة العلوية مع قوله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وتواكب هذه الكلمة خطر ممنوع الاقتراب قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان الضعيف اتصل بالقوي. يا أيها الإنسان الفاني اتصل بالباقي. يا أيها الإنسان الفقير اتصل بالغني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. من يسمع من يطالع من يقرأ يرى أن الناس جعلوا مقاليد الأمور بيد البشر وكأنه ليس على العرش إله استوى سبحانه يتصرف في الأمور كل يوم هو في سال يخلع ويولي ويفطر ويغني ويهدي ويمن ويحيي ويميت ويضر وينفع. فما هو أثر هذا التوحيد في كتابات الناس وفي قلوب الناس وفي إذاعات الناس؟ ما أثر لا إله إلا الله؟ ما أثر حسبنا الله ونعم الوكيل؟ ما أثر إياك نعبد وإياك نستعين في مقدرات الأمة وما تسمع الأمة وما تقرأ الأمة لتتصل بالباري؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الأمر من عندي فاطر السماوات والأرض هو الذي يقرر مصائر الشعوب ويقرر الحروب، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. وهذه المحاضرة على فصلين: الفصل الأول خطورة بالتقدير والتوكير، والفصل الثاني خطورة للإنذار والتحذير. أما خطورة التوكير والتقدير فهي خطورة أن يقترب الإنسان من امتياز سياق الشريعة، والشريعة مكرمة معظمة لا ينتهكها إلا من باع حظه من الله عز وجل. لماذا؟ لئلا يلغوا فيها البشر. لا يحق للبشر أن يلغوا في الشريعة ولا أن يتكلموا عن المنهج الرباني بمنطق أن نجعله للحوار فنقبل ما شئنا ونرد ما شئنا ونرضى بما شئنا ونغضب على ما شئنا. هذا لا يجوز وهذا حرام حرام حرام. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد. لماذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول سبحانه عن أناس جعلوا الشريعة مجالا للقبول والرفض: أفي قلوبهم زيغ أم ارتابوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أفي قلوبهم زيغ زاغت قلوبهم يوم شككوا في مصداقية رسالة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام أن تصرف الإنسان وتهدي الإنسان، أم ارتابوا في صدقه صلى الله عليه وسلم؟ بل هم ظلمة فسقة والعياذ بالله. وقوة المنهج الرباني تأتي من مسألة على الجميع أن ينتبه لها، من مسألة أن منزل المنهج الرباني هو الله، والمتكلم بالقرآن هو الله، وقوة القرآن لا تأتي من كلماته فحسب، تأتي من مسألة أن من تكلم به الذي على العرش استوى الله. الآن أنا أضرب لك مثلا ولله المثل الأعلى. جاءك خطاب بأسلوب واحد وبنص واحد من سلطان من السلاطين، ومثله خطاب بنصه وبأسلوبه وبلفظه من رجل عادي من الناس، أيهما أرقع في القلب؟ خطاب السلطان، مع العلم أن الكلمات هي الكلمات والعبارات هي العبارات، لكن ذاك اكتسب قوة لأن السلطان أرسله وكتبه، فكيف برب العالمين مالك يوم الدين، وكيف بإله الحق الذي بيده مقاليد كل شيء؟ هو الذي أنزل هذا الوحي واكتسب هذا الوحي قوة من قوة منزله. وأنا أريد أن أمجد لمسألة، مسألة أن هذا الوحي شيء خاص، ليس للإنسان مهما بلغ أن يجتري ليتعدى على سياد هذا الشرع حينها يكفر ويرتد عن دين الله عز وجل إذا كان مستهزئا مستهترا لا متأولا. أولا من دعامات حماية هذا المنهج الرباني الرقابة، وأنا أطالب الجميع برقابة الواحد الأحد، وهي الرقابة التي ما وجدت في أي دستور ولا في أي قانون، لا ضرب ولا سرق إلا في كتاب الله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هل سمعتم بقانون أرضي يقول للناس وذروا ظاهر الإثم وباطنه؟ من الذي يقول باطنه إلا الله؟ لأن الذي يعلم السر واخفى هو الله. أما البشر يستطيعون حبس الجريمة بالحديد والنار، بالصياط، بالخرباج، بالحبس، ولكن ما يستطيعون باطن الناس. وما هو باطن الإثم؟ قالوا فواحش القلب وكبائر القلب التي لا يعلمها إلا الله. التعاليم الغربية والشرقية الأرضية تمنع الجرائم الظاهرة في الغالب كالمخدرات والسرقة وقطع الطريق والنهب، لكنها ما تمنع جرائم القلب كالكبر والرياء والحسد والتهتك في حدود الله، لأنها ما تعلم شيء من قلب الإنسان ولا من علم الإنسان، وما يعلم ذلك إلا فاطر السماوات والأرض. والرسول عليه الصلاة والسلام رب الناس على ذلك، والله يقول: جل اسمه الذي يعلم السر وأخفى. ويقول تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. يجلس صفوان بن أمية وعمير بن وهب تحت ميزاب الكعبة، مشركان قبل أن يسلم. فيقول صفوان بن أمية لعمير بن وهب، والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وهما في مكة عند الكعبة، فيقول صفوان لعمير: أما ترى ماذا فعل بنا محمد في بدر؟ أما قتل آباءنا وسفى آلهتنا وسبى الوهب، وجدت أن أحدا يقوم بأهلي وأطفالي وأذهب إليه وأقتله في المدينة. يعني القتل سهل، يعني اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذهني أمر عادي. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس، فحرصت عناية الله كما يقول شوقي: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. وأما إذا ما لاحظتك عناية الله فأول ما يقتله من يحرسك، كما فعل بالمجرم شاوسيسكو في رومانيا، جند 70,000 جنديا من الشرطة يحرسونه، فكانوا سببا في ذبحه كما تذبح الدجاجة في الشارع. وكان الشاه عنده السافات، فما أغنى عنه سافاكه، وذهب شريدا طريدا وقتل مغضوبا عليه في الدنيا والآخرة. قال عمير بن وهب: من يضمن لي ذلك؟ قال صفوان: الدم دمي والهدم هدمي، واذهب إليه فاقتله. فذهب عمير بن وهب وتسلل بالسيف، ورآه عمر فجنده وشده وخنقه، وأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إياك، خذ هذا الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: ماذا أتى بك يا عمير بن وهب؟ قال أتيت أفتدي الأسارة من الكذب، الكذب المزبلج، أسارة بدر يعني أفتدين بالمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، بل جلست أنت وصفوان بن أمية تحت ميزاب الكعبة يوم كذا وكذا، فقلت له فقال لك كذا وقلت له كذا، ثم جئت لتقتلني وما كان الله يسلطك عليه. قال عمير بن وهب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وأسلم. الدخول إلى الدين بمعجزة. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها سبحان من وسع علمه كل شيء، والذي نفسي بيده إني كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته قصير صلى الله عليه وسلم. قالت وخولة بنت ثعلبة بجانب البيت تساره وتحاوره لا أسمع كلامها، فسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات فأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. رقابت أن تستحضر عظمة الله عز وجل لئلا تتعدى على المنهج الرباني. الآن بيعة اللبن التي يذكر مثل ابن الجوزي في ترجمة عمر رضي الله عنه ويذكرها السيوطي وغيرهم، مر عمر رضي الله عنه يجوب الليل في المدينة، كان يشتغل بالعسة، كان الشرطي الجندي المجهول، يعذب ينصح يحرص يسهر. فمر بباب فسمع امرأة تقول لبنتها امزج اللبن بالماء لعله يكثر. قالت البنت ان عمر منع الناس من ذلك، يعني عمر اصدر مرسوما بالمنع ان يمزج اللبن بالماء لعدم الغسل. قالت البنت قالت الام وهل يعلم بنا عمر وهو يسمع من وراء الباب. قالت البنت فان لم يعلم بنا عمر اما يعلم بنا رب عمر؟ فبكى عمر عند الباب واوسم الباب خط عليه خطا، ثم عاد في الصباح وطرق الباب وخطب البنت لاحد ابنائه لعاصم فتزوجها وانجب منها من السلالة الطاهرة عمر بن عبد العزيز الخليفة الرائد الراشد والشاب المجاهد الذي عاد الأمة الإسلامية إلى الله في رأس القرن الأول، وهو المجدد الأول والمجتهد الأول، ابن بائعة اللبن التي تقول أفإن لم يعلم عمر أما يعلم رب عمر. هذه مدرسة عمر، مدرسة الرقابة. ويراها عمر مع راعي الغنم يقول بعني شاه، فيقول راعي الغنم أفشأت لسيدي. قال قل أسلها الذئب. قال الله أكبر أين الله يا عمر؟ فجلس عمر يبكي ويقول إي والله أين الله. وجدها هذا الإمام المعتبر مع راعي الغنم وبائعة اللبن ولم توجد الآن، مع كبار من الناس، مع وجهاء من الناس، مع أناس له كلمتهم بأن لا إله إلا الله لم تؤثر أثرها في حياة الجيل ولم تفعل فعلها كما فعلت في جيل محمد عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يردد على أسماء أصحابه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الثاني دعامة الحدود، الرجل، الجلد، القطع. أي أمة هذه الأمة المسلمة يوم خرجت مهللة مكبرة متوضئة طاهرة؟ يبني أحد الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ماعز بن مالك، فلما اعترف بالخطأ ورأى أنه أساء وأخطأ وأذنب أساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، فيأتي من أمامه انظر إلى المشهد ويقول يا رسول الله، فيخبره يقول أنه زنى، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيعرض عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الستر، لا يكشف النقاب عن ذنوب الأمة ما دامت الأمة مستترة ومتحشمة. فيأتي من عن يمينه ويخبر أنه زنى، فيشيح صلى الله عليه وسلم على الإسراء، فيأتيه من الجانب الأيسر فيخبره أنه زنى، فيلتفت صلى الله عليه وسلم فيأتيه من ورائه ويخبره أنه زنى. قال صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال اغتسلت؟ قال نعم. فأمر صحابته أن يستشموه ويستنهقوه، هل به رائحة الخمر لئلا يكون سكران؟ فشموا رائحته فما وجدوا سكارا، لكن وجدوا إيمانا تلظى في الداخل يريد أن يرده إلى الله. يدري ما هي النتيجة؟ تدري ما هي النتيجة؟ حجارة تنصب عليه من كل جهة حتى يموت. ولكن لماذا؟ لئلا يتعرض مرة أخرى للنكبة في يوم العرض الأكبر والسخط من الله والغضب. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه. فذهبوا فرجموه واتوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبروه قال والذي نفسي بيده لقد رايت ينغمس في انهار الجنه. وتاتي امراه فتعلن انها زنت وتطلب التطهير. كذا تسميها ليس التاديب والتعذير تطهير. الحدود مطهرات، الحدود بلسم، الحدود علاج للامه. ويوم تترك الامه الحدود تنهار وتصبح امه فاسقه بعيده عن الله عز وجل مغضوبا عليها. ويوم تترك الامه اقامه الحج على الشريف وتقيمه على الوضيع تصبح امه مخذوله في حياتها وفي منهجها وفي ربانيتها ولا يقبلها الله. وكان عليه الصلاه والسلام يقول على المنبر كما في الصحيحين وعلم الله والذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اعلان البشر الا مخاساه ولا مدادة ولا محاباة. ويذكر في الحديث وفي سنده نظر حد يقام في الارض احسن وخير للامه من ان تنظر 40 صباحا. وعند عبد الرزاق في المثلث اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ملعون من يذهب يشفع في حدود المسلمين. ان تقام لان معنى ذلك خيانه للا اله الا الله واعتراض على لا اله الا الله. افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتاتي هذه المراه انظر الى الايمان وهي حامل من الزنا فتطلب التطهير. فيقول صلى الله عليه وسلم حتى تضعي. فتذهب لان في بطنها نفس معصومه. فتذهب وتبقى حتى تضع وهي صابره مصليه محتسبه تريد التطهير. وتاتي بالطفل في لفائك وتطلب اقامه الحج. فيقول صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى تفطميه. فتذهب تفطمه وتاتي به وفي يده كثره خبز. فيقول صلى الله عليه وسلم لاحد الناس من يقبل هذا يعني الطفل. فيقول احد الانصار انا يا رسول الله. فياخذ الطفل وترجم المراه ويقول خالد وقد اتاه دم منها ما لها لو استترت او قال كلمه مؤذيه لها. قال صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد والذي نفسي بيده لقد تابت توبه لو وزعت على 70 من اهل المدينه لو وسعتهم. وفي لفظ والذي نفسي بيده لقد تابت توبه لو تاب صاحب مكس لو وسعه او لتاب لو وزعت على اهل المدينه لو وسعتهم او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذه توبه التائبين وهذه هي الحدود والدعائم التي جعل هذا الدين مكانه وعزه في قلوب المسلمين. ينسب لعمر في التاريخ ويذكره مثل ابن جوزي انه اقام الحج على ابنه. ابنه احد ابنائه اخذ نبيذا في مصر اشكر تاول فيه عبد الرحمن ويثبتها بعض المحدثين. فاتى عمرو بن العاص الامير راى ان ابن عمر ما يمكن ان يجلس في السوق هكذا تاول والا وما الفرق. ابن عمر يجلد كأباء الناس لأن لا إله إلا الله لابن عمر وابن غير عمر. فأتى به في دار السلطان وفي الديوان الداخلي وجلده فسمع عمر فاستدعى ابنه واستدعى عمر وأدب عمرو بن العاص وجلد ابنه أمام الناس. لماذا؟ ليعلم عمر وليعلم الناس أن هذه الشريعة ربانية كونية تحوي جميع الناس وسيطرتها على كل البشر. وهذا لعمر بن العاص مع ابنه قصة أخرى مع عمر. يتسابق ابن عمرو بن العاص محمد مع رجل من أهل مصر على فرسين فيسبقه المصري. فرس المصري أحيانا قد يسبق. فلما سبق قال ابن عمرو بن العاص أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ ثم يضربه. فيذهب هذا المصري إلى عمر فيخبره. قال أخبره من هو ابن الأكرمين؟ علي بي وبعمر بن العاص. فأتيا من مصر فلما راهما قال والله لا يحول بيني وبينهما احد من الناس. واتى بالدره فضربهما وقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. والشاهد هنا ان من الدعائم التي اقامها هذا الدين حفظا لكرامته حفظا لاستقراره في الارض الحدود. الثالث دعامه الوعيد الاخروي. الله سبحانه وتعالى ذكر نارا تلظى وتوعد القاتلين والمفسدين في الارض والسارقين والزناة والخونة بوعيد شديد لتعلم أن هناك نارا وأن هناك حسابا وأن هناك عذابا. يقول عمر: والذي نفسي بيده لولا الآخرة لكان غير ما ترون. لولا أن هناك حساب من الله عز وجل لفتك القوي بالضعيف ولاعتدى الظالم على المظلوم والساحة. لكن هناك يوم آخر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. اليوم الآخر إحياؤه في أذهان الناس ما يكون بتضيع أن تحيى الأمة على القوائل العقدي. وقد سبق هذا البارحة في محاضرة واجب الأمة عند نزول الغمة: الخوال العقدي، التلوث الفكري، إبطال الهوية، التخلف الحضاري، كلها مما أصيبت به الأمة يوم تركت معنويات لا إله إلا الله، إرسال عقيدة في النفوس، ذكر الجنة والنار، ترجادها على الأسماع وعلى الأبصار، حتى تعيش الأمة حياة العبودية التي أرادها الله عز وجل لها. هنا يذكر الذهبي في المجلد الثامن من السير أن عبد الله بن وهب العالم المصري المحدث الكبير الشهير هو علامة مصر في الحديث في عهده، يقول: ألف كتاب أهوال يوم القيامة، كتاب أهوال يوم القيامة، فطلب منه الناس أن يقرأ عليهم الكتاب فأتبع، فألحوا عليه فقرأ الكتاب فأغمي عليه وبقي مغمى عليه 3 أيام ومات في اليوم الرابع. وذكر عنه أنه قبل هذه القصة مرة يريد أن يصلي الجمعة فسمع طفلا يقرأ في بيت وهو في طريقه إلى المسجد، وإذ يتحاجون في النار فأغمي على عبد الله بن وهب حتى سقط في السكة وحمل إلى بيته. هذه النفس التي أحياها علم الكتاب والسنة وأحياها تذكر لقاء الله عز وجل كانت نفسا تعيش لله عز وجل وترجو ثواب الله وتتذكر الوعيد الأخروي. ويذكر وكيع في كتاب الزهد أن ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه قرأ: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبكى حتى كادت أضلاعه تختلف. وكيع قال: إني ما أعلم، أخشى أن يبدو لي من الله ما لا أحتسب. إلى غير تلك من القصص التي سوف تمر في غضون هذه المحاضرة. وخبر ممنوع الاقتراب، لأن مسألة الاقتراب في بعض الزوايا تصل بصاحبها إلى الكفر البواح، فإن من يقترب من هذا المنهج الرباني المستهزئ يكفر بالإجماع عند أهل العلم. الاستهزاء في مسائل بسيطة أوصلت بعض الناس إلى درجة الكفر. وعجيب من هذه الأمة أن تأخذ من الدين ما اشتهت وتترك ما اشتهت. العجب أنها تخذ الدين إذا كان في التيمم وصلاة الجنازة والحيض والغسل من الجنابة، لكنها ما تحكم الدين في حياتها وفي مستقبلها. في بعض الصحف رأيت شيخا من الفضلاء، وذكرت هذا البارح في المحاضرة، في الصفحة اليمنى سئل في عمود الفتاوى عن سحاب المرأة: هل يجوز أن يكون من أمامها من صدرها ولا من خلفها؟ فأجاب فضيلته بما هو مأجور عليه، لكن في الصفحة اليسرى دغم على الشريعة واستهزاء بالرسالة وبشباب الصحوة. فانظر إلى هذا السؤال، يعني أنتهت مسائلنا، أنتهت حياتنا، أنتهت طموحاتنا ومعطياتنا، إلى أن وصلنا إلى أن نستفتي من الورع هل يجوز سحاب المرأة يكون من أمامها أو من خلفها، مع العلم أن لا إله إلا هو أحيانا تسحب على التراب وسحاب المرأة. ما هي الكارثة على المرأة لو جعلت سحابها من صدرها أو من قفاها والشريعة تسحب على الأرض؟ وأنا لا ألوم الشيخ، لكني أود أن يأتي الشيخ إذا أراد أن يكتب في مثل هذا أن يأتي بشيء في العقيدة أو شيء في المنهج الرباني أو شيء في رسالة الأمة أو في إياك نعبد وإياك نستعين. ابن تيمية لما ألف كتبه كانت 3 أرباعها في العقيدة، في لا إله إلا الله، في الحاكمية، في الولاء والبراء، حتى سئل وقرأت هذا عنه ويذكرها مثل الذهبي وغيره، مثل الذهبي وغيره، سئل: لماذا لا تؤلف في الفروع؟ ولذلك ما ألف كثيرا في الفروع، يعني ما شرح كتابا في الفروع شرحا مستفيضا. قال: الفروع أمرها سهل، والعبد إن عبد الله على مذهب مالك أصاب أو مذهب أبي حنيفة أصاب أو مذهب الشافعي أصاب أو مذهب أحمد أصاب، لكن أمور الأصول مهمة، لابد الأمة أن تركز على أصول من المعتقد والتوحيد والمنهجية الربانية حتى تحيا حياة خاصة أرادها الله عز وجل لها. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. التربية الغربية والشرقية التي أخرجت الإنسان في البلاد العربية كافرا بالله. بدر سافر السيارة يقول في قصيدته: منطرح أمام بابك الكبير يا مفجع النساء، يقصد الله عز وجل، يا ميتم الأطفال، يا عالم دبيب النمل على الرمال، يا مفجع النساء، أتستجيب؟ أتسمعني يا مبارك؟ يخاطب الله عز وجل. اسمع إلى الكلام. ثم ترك كتاب الله عز وجل للمآكل ويقرأ على المصروع، إذا جن وركبه جان قال تعالى بالقرآن اسمعون آية الكرسي، يقرأ عليه، لكنه ما داخلها القرآن والسنة في حياتها ومنهجها حتى يصلها إلى رضوان الله عز وجل، فأنتج هذا الهشيم وهذا الركام وهذا الفحش والبذاء والتعدي على المنهج الرباني. ويذكر سبحانه وتعالى عن هؤلاء: ونحن نقول لهم كل يوم خطر ممنوع الافتراق، لكم أن تضحكوا بما شئتم إلا بالشريعة، إلا بالكتاب والسنة، إلا بالأخيار، إلا بالصالحين، إلا بالعلماء، لكم أن تمزحوا، امزحوا في مستهلكات الحياة، امزحوا في المأكولات والمشروبات، امزحوا في المادريات، ولكن في الآيات البينات وفي شريعة رب الأرض والسماوات فخطر ممنوع الافتراق. حدثني بعض الشباب الثقات، يقول حضرت جلسة مع ناجي المحرك في بعض النواحي، قال في الفسحة كان يجلس في جامعة، جامعة تصور في إحدى الأقسام بها، قال يجلس الفسحة يزدي وقته ويبحث زملائه بالتندر على الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. يقول هذا الشاب المجرم أسأل الله أن يهديه ولعل الله هداه وأخذه، يقول حدثنا فلان عن أبي هريرة قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال أتدرون، يقول الصحابة أتدرون ما البنتي؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أتدرون ما السيكل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قوموا عني، لا تعلمون لا في البنتي شيء ولا في السيكل. هذه كلمة كفر، ومثل هذا حقيق أن يقطع رأسه قطعا بينا. ورأيت أحدهم ولا أسميه في هذا المقام تشريفا للمسجد، يقول حدثتني جدتي عن خالتي أن عمتها حدثتها، ثم ساق سندا كسند البخاري ومسلم. يا مغفل، سند البخاري ومسلم أحيا أمة، يا مغفل، أنت لما تركت سند البخاري ومسلم كنت حكيما على موائد الغرب، لثيقا صفيقا ذليلا على موائد الشرق والغرب، ملحقا لا هوية لك. يا مغفل، سند البخاري ومسلم أخرج خالد بن الوليد وعقبة بن نافع الذي وقف على الإطلنط ويقول والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرضا يخص بفرس هذا الماء يرفع لا إله إلا الله. البخاري في بخارى رفع، كان يقرأ الحديث هناك ويحيي أمه، والولايات الإسلامية التي أخذها المد الكافر الإلحادي يوم اشتغل الناس بالموسيقى الإيطالية الحالمة والعزف على الناي والمراسلة وجمع الطوابع ولعب البلوت إلى الساعة الثانية ليلا والوقوف على الشواطئ متفرجين متدرجين ذكران وأنادي، فضاعت مقدرات الأمة. كنا نحكم ثلاثة أرباع الكرة الأرضية. كان هارون الرشيد في بغداد يقول للسحابة امطي حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. المعتصم تضرب امرأة على وجهه وتقول وا معتصمه، فيجهز جيشا جرارا ويفتح عمورية ويدقدق حصونها ويفتح سلاحها. لكن الآن كم يضرب من امرأة مسلمة؟ كم يعتدي اليهود على أراضي المسلمين وعلى مقدرات المسلمين؟ رب وا معتصماه انطلقت من أفواه القبائل اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. يقول سبحانه عن هؤلاء السلمة الباطلة التي تتعدى على الشريعة في جلساتها: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمده في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعرف أحد الناس دائما يستهزئ بالشرع، جلس مع بعض المشايخ قال يا شيخ كل أحاديث رياض الصالحين سليمة صحيحة؟ قال نعم كلها إلا في بعضها ضعيف. قال الحمد لله، أريد أن أعتمد عليها. يعني من باب المناورات من الورع يريد ان لا يعمل بحديث ضعيف، مع العلم يطعن في الحديث الصحيح ويطعن في الايات، وبعضهم يتراجع يقول بعضهم اي والله وهو لا زال حيا يرزق ونعرفه. يقول لاحد المشايخ الان تقولون ان الله عز وجل يعلم ما في الارحام، وخمسه استاثر الله بعلمها، مع العلم ان الامريكان الان والفرنسيين والبريطانيين علموا ما في الارحام، فكيف انتم دائما تتكلمون بهذا؟ الواجب انكم تقفون مع العلم الحادث، هذه تكفي في كفره. والايه ليست تقتل ما قصد هو لا من بعيد ولا من قريب، لكن هكذا تفعل التربيه التي لا تكون على المسجد ولا على القران ولا على السنه ولا على الطول ولا على الاثار. يقول سبحانه فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. والمنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، وقد فعلوها وكرروها دائما مرات كثيره. يعني اذكر على سبيل المثال ان الانسان اذا دعا للتبرع المجاهدين الافغان يلتقي باحد النصارى، هؤلاء المجاهدون الذين تطلبون التبرع لهم تريد يغلبون روسيا؟ انت مجنون ولا عاقل؟ صاحي انت ولا خبل؟ يغلبون الاتحاد السوفيتي؟ يعني جعلوا هذه الاصنام البشريه كانها لا تغلب ابدا. وقد كلموا بعض قادات الجهاد بهذا الكلام مباشره وقالوا ما يمكن يغلب الروس، الروس ما يغلبون، ولكن اراهم المجاهدين ان الايمان يغلب الكفر، وان لا اله الا الله تدكدك من مستعمرات الجاهليه وتخرج ديار الذين انحرفوا عن منهج الله، وخرج اهل الروس البلاكده الحمر وهم يعلنون اثاره الخجل والعار على انها نصر، فروا على نظم البازوكي في غسق فكهكهت الكلاشنكوف الايراني. صلاح الدين كردي، وانا سوف اكررها كثيرا، الاكراد ضربوا بالكيماوي وما غلب احد، ابناء صلاح الدين ابناء صاحب لا اله الا الله. وصلاح الدين اسمع الترجمه مسلم موحد اشعري العقيده شافعي المذهب. لكن اذا قارنا اشعريته مع الحاد الملحدين مع زندقه المتزندقين عذرناه لا ان اقررناه، ولكننا نحبه حبا لأنه نصر لا إله إلا الله، ونعلم أن هذه الجزئيات خطأ في حياته، ولكنه مع ذلك بتمسك بحبل الله كان يبدأ هجومه في الساعة السادسة ظهرا، هم جعلوا 15 يناير ينتهي الساعة 12 ليلا. صلاح الدين هذا في ترجمتي جعلها تبدأ المعركة حصين، بدأت مع صلاة الجمعة، إذا بدأ الخطباء يعني ستة أعلنت حالة الاستنفار حالة أو حالة الصفر. فلما لماذا اختار الساعة السادسة؟ قال إذا صعد الخطباء في العالم الإسلامي رجوت دعوتهم من الله فنصرت بإذن الله. فحضر المعركة وبدأ، ولما صعد الخطباء على المنابر يدعون الله لصلاح الدين، لأن معركة حطين هزت العالم الإسلامي. معنى حطين نكون أو لا نكون، معنى حطين إما تكون أمة إسلامية في الأرض أو يسحبها الصليبيون ويضربون عليها أبد الدهر. وحضر صلاح الدين كردي لما تولى العرب الى الغانيات والى الجواري والى عز الوتر وما يطلبه المستمعون واستحيا سمسم، اتى خالد اتى صلاح الدين الكردي تحت مظله ان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، والشريعه ليست ملكا لي ولا لك ولا لك متى نتخلى عنها. يحملها الهنود او الاتراك او الافغان او الاخراج، كل من يحمل لا اله الا الله فهو مرشح لها، لان الجد الخاطئ الذي لا نعترف بانه جد ابو جهل كفر بلا اله الا الله عند الحطيب، كفر بلا اله الا الله عند الحجر الاسود، يشرب الخمر في المسعى. لماذا؟ لانه ما يعترف بلا اله الا الله. لكن بلال الحبشي ياتي من الحبشي يقول لبيك اللهم لبيك، وصهيب من الروم ياتي يقول الله اكبر، وسلمان من ارض فارس ياتي يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وبدا صلاح الدين واشعل المعركه وانتصر وفتح بيت المقدس وصلى الجمعه الثانيه في الصف الاول، وكان القاده الاتراك الاكراد يعني كانوا بجانبه. يقول المترجمون في اول المعركه قرا قبل المعركه قليلا من سوره الانفال وكان يبكي ويقول يا حي يا قيوم، ثم طلع عليه الموطا مالك، هو عاشق للموطا يحب الموطا كثيرا، وهذا موجود في ترجمته، قرا كتاب الجهاد شيء احاديث من كتاب الجهاد ثم بدا الهجوم. وفي الجمعه الثانيه قام شمس الدين الحلبي الخطيب الشهير، وكان خطيب ذاك اليوم وارتقى المنبر ليحيي صلاح الدين في اول جمعه بعد ان سقط بيت المقدس من بعد فتح عمر يحييه بهذا الفتح العظيم. اتدرون ماذا يفتتح الخطبه؟ اسمع، يقول: الحمد لله مجري السحاب، منزل الكتاب، هاجم الاحزاب. الحمد لله وحده الذي نصر عبده وهزم الاحزاب وحده ونصر جنده. ثم قال: تلك المكارم لا تعبان من لدني، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يدني. يقول: هكذا سيفك لا سيف ابن ذي يدني، حاكم اليمن الوثني. وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يدني، وهكذا يفعل الابطال ان غضبوا، وهكذا يعصب بالتوحيد بالوثني. الابطال اذا غضبوا ما نددوا وسجبوا فقط، لا، يغضبون غضب كغضب صلاح الدين. واقام صلاح الدين الفتوى وفتح المدارس في المسجد الاقصى فرحمه الله، كما يقول ابن كثير: سقى الله تلك العظام سأبي بالرضوان، وجمع نبيه في دار الكرامة وحياه الله وبياه. والمقصود أن المنافقين يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويعيشون حالة من الرعب والرهب، وإلا نحن نلتجي إلى الله. إذا التجى البعث إلى البعث ومنشير عفلة، التجينا إلى الواحد الأحد. إذا التجوا إلى آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، التجأنا إلى حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي مصداقية العقيدة متى أرادها الناس. أيها الناس، إنه خطر على المتهوكين في الشريعة الخائضين فيها أن يرتدوا عن هداية الله ودين الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم تلائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليه. عمر بن الخطاب والصحيفة: الإسلام من ميزه أنه ما يقبل خلط الأمزجة، مسجد وخمارة لا، ساعة للغناء وساعة للقرآن لا، امرأة سافرة ومتبردة تحت مظلة الحرية لا، أخذ شيء من الشريعة وأخذ شيء من القانون الفرنسي لا، لا إله إلا الله فقط، ثم الدين كله أو اترك الدين كله. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو فطرحا وخذيت الشياطين. أيها الأخوة، عند النسائي بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى بعض بيوت اليهود فوجد صحيفة من التوراة، فأتى بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كالمستبشر، يعني فرصة أنه وجد صحيفة فيها كلام أصله من الوحي ومن التوراة، وأراد أن ينفع ويشيد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: مكتب مخطوطة جديدة، والكتب نادرة، والمخطوطات نادرة، والأمة أمية، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطاه الصحيفة وقال: هذه يا رسول الله وجدتها. فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أما أتيت بها بيضاء نقية كالشمس؟ أما أتى بالشرع؟ فجلس عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومزقت في الصحيفة وأحرقت. لماذا؟ سيد يقول في معالم في الطريق: السبب القوي في اتجاه الصحابة أنهم خلعوا كل ثقافة من ثقافات الجاهلية ودخلوا في الإسلام من عتباته. وهذا صحيح، لو دخلت مكتبة عمر ماذا تجد في بيت عمر؟ تجد المصحف معلق والسيف معلق، ما عنده دوريات ولا مجلات ولا صحف ولا مؤلفات ولا مصنفات، لكنه هو نفس القرآن يمشي على الأرض. وتعال للشاب الواحد منا الآن مكتبته ملأت مجلسة ومقلطة وغرفة وأدراجة وليس عنده منها شيء. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقد يكون الكافر أكثر ثقافة من المؤمن، لكن العلم لا يكون إلا لمن هداه الله عز وجل البصيرة. عمر يقتل المنافق. كان عمر، ويذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وسنده فيما يظهر لي بالشواهد حسن، ولو أنه في انقطاع في السند الذي ذكر، يجلس رضي الله عنه وأرضى عمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول أحد اليهود للمنافقين، اختصم هو منافق منافق، فيقول: نذهب إلى محمد يقول المنافق إلى الرسول يعني عليه الصلاة والسلام: فإن أعطانا ما أردنا رضينا، وإن لم يعطنا ذهبنا إلى غيره. فذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فحكم بينهم بحكم لم يناسب المنافق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما ناسبه الحكم، ما رغب فيه، يعني متهتك. فذهب إلى أبي بكر قال: ألنا نجد عند أبي بكر الرجل الثاني فالخط الثاني نجد عنده ما يصلح يمكن. فذهبوا إلى أبي بكر فأخبرهم بفتوى الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر رحيما حبيبا ما يستجل الأخبار. وذهبوا إلى عمر فسألوه قال: أحكم بينكم أحد؟ قال: المنافق نعم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: بماذا؟ قال: بكذا وكذا. قال لي أبي بكر: أحكم ومن؟ قال: أبو بكر. قال: انتظروني قليلا. فظنوا أنه سوف يراجع مخطوطة بولا أو دار الصروف، فذهب إلى السيف البكار الذي صند به الملاحدة والفجرة وآتى به، فدخل عليه فقتل الاثنين. وهذا قصة ثابتة والحمد لله. ابن ميز عمر رضي الله عنه وارضاه: رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لم يصلي. تدمير منتقد لله، مرتقب لله، معتصم بالله، محتسب. وهذه حرارة لا إله إلا الله. فماذا بعد الكفر؟ ماذا بعد هذا من كفر؟ وهل بعد الحق إلا الضلال؟ إنسان يريد أن يأخذ من الشريعة ما أراد ويترك ما أراد، في قلبه زيغ وحظه السيف. عمر والصديق بن عاصم، صديق هذا يذكر قصته الدارمي في أول السنن بسند صحيح. يأتي رضي الله عن عمر وأرضاه فيأتيه أحد الصحابة ويقول: عندنا رجل قارن بين الآيات وما استطعنا أن نجيبه. يأتي بين الجيوش في الجيش، كان في الجيش هو صديق هذا، فيقول: كيف تجمعون لي بين قوله سبحانه وتعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وكرا، وبين قوله: والنازعات غرقا، وبين قوله: والمرسلات عرقا، وبين قوله كذا وكذا؟ فأخبر عمر قال: علي به. وجهز له عمر دواء شافيا بإذن الواحد الأحد، عصي من عراجين النخل القوية الخضراء ورشها بالماء. وأتى الرجل، وكان عمر ضليع الجسم قوي البنية هماما، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. فأتى بالرجل فضرب حتى أغمي على الرجل، قال: رشوه بالماء. هذه أول عملية في غرفة الإنعاش يطرد بها الشياطين. واستفاق الرجل بعد هذه النومة الهانئة ويقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. قال: فلما قال عمر: عقلت؟ قال: نعم. فضرب حتى أغمي عليه، قال: رشوه بالماء. فرشوه ثم أصبح ورأى الفجر والنور. قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد دوائي فقد داويتني دواء يبرئني إن شاء الله. هذا علاج خير الشياطين من الروح. فاشترط عليه عمر أن لا يكلم أحد من المسلمين، ولا يكلمه أحد، ولا يجلس مع أحد، ويبقى منفردا حتى تصح توبته. قال بعض أهل العلم: جلس سنة، وقال بعضهم 6 أشهر. فجلس منزويا حتى تاب وذهبت الشياطين، وعرف أنه المنهج الرباني، وأن الله هو الذي أنزل والذاريات ذروة وأنزل والنازعات غرقا، وليس له أن يتكلف ولا يدخل بعقله في مسارات الوحي، لأن الوحي أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ليس بكلام مسيلمة. مسيلمة تدرون ماذا يقول مجرم؟ يقول لما سأل صحابة عمر بن العاص ماذا يقول مسيلمة، قال: كان يقول: والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابدات خبزا. وكان يقول: يا ضفدع نقنقي ما تنقنقين، أسفلك في علاك في الماء وأسفلك في الطين. هذا كلامه. ولذلك فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. من حماية الشريعة وسياج الشريعة ما يفعله العدول يوم يرون الشريعة انتهت. الزاد بن درهم يقول: الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قالوا: يا مجرم اتخذه. قال: يا ليتني أمحوها من المصحف بدمي، وددت أني محوتها من المصحف بدمي. محى الله رسمه وقد فعل من الأرض، يمحاها من المصحف بدمي. مبتدع قائد الفرقة الابتداعية التي كونت حلفا استعماريا في بلاد المسلمين. هذا الحفرة أتى به خالد القسري وهي من حسناته يوم عيد الأضحى، فخطب خطبة جليلة فظيعة. فلما انتهى من الخطبة قال: أيها الناس، فضحوا تقبل الله منكم أضحياتكم، وأخبرهم بأضحية لا يقبل فيها أسماء ولا جدعاء ولا خرقاء ولا بخقاء ولا هزيلة. قال فضحوا تقبل الله منكم أضحياتكم وإني مضح بالجعد بن جرهم. يقول أما أنتم فضحوا بالقيس وأما تيشي هذا المجرم. قال وهو مكتوب بجانب المنبر، ومع العلم طلبوا منه قبل المهلة بدقائق، حاول تتوب ورفض، حاول تنسحب رفض، حاول تتراجع رفض، على وهو مبتدع. انظر صلابة بعض المجرمين الابتدائيين والخرافيين كيف يطلبون إلى آخر لحظة، مع العلم أنه سوف يعرف أن يطعن بالخنجر من السلطان. قال تضحك تقبل الله منكم بحياتكم فإني مضحن بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ موسى إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل ووجه به إلى القبلة ووضع ركبته على صلي قال بسم الله فذبحه. فحياه ابن القيم في منظومته الشافية الكافية لأهل السنة قال ولذا تضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درت من أخي قرباني. يقول شكرا لك يا بطل، أحسنت كل الإحسان، هكذا تذبح رؤوس الملاحدة للزنادقة العلمانيين الحداديين لأنهم تهتكوا في شرع الله وفي لا إله إلا الله. أجل متى ينسل السيف؟ أجل متى تستغل الخنادر والسكاكين إلا في هذه المواقف؟ وأظن هذا الموقف من أحسن ما يكون لخالد القشيري على ظلم فيه وعلى فجاءة فيه وعلى صلافة فيه، سوف يذكره الله في هذا الموقف الذي جمل فيه وجوه أهل السنة يوم عيد الأضحى. إنه خطأ على من رمى هذا المنهج العزيز الطاهر أن يأخذ الله سمعهم وأبصارهم ويختم على قلوبهم. اسمعوا إلى التهم التي يرمون بها الشريعة وأقول لهم وأكرر خطر ممنوع الافتراق. قالوا عقيمة لا تواكب في الزمن. سبحان الله، يقول الشريعة تصلح لأبي بكر عمر، أما عصر الذرة والضياء وعصر الطلوع على سطح القمر فلا تصلح له الشريعة. شعوبك، هذا شوقي يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالة الظلمات. يقول عندهم الكتاب والسنة لكنهم رفضوا إلا آخر ساعة والنهضة والأناقة. عندهم الكتاب والسنة لكنهم رفضوا منهج الكتاب والسنة إلا من رحم ربك. فيقولون عقيمة لا تواكب الزمن وقد أساءوا، فإن الحكم في أذهانهم لأن الشرائع الأرضية التي هي موجودة الآن وضعها البشر، أما شريعة الله فوضعها رب البشر الذي يعرف حاجة الإنسان وطموح الإنسان وأقصى ما يبلغه الإنسان. ومنها من الاتهامات على الشريعة أنها حجرت على الإنسان حريته، ويقولون تحرير المرأة، وأنا أعارض هذه الكلمة. وتحرير المرأة كما يأخذها قاسم أمين في كتابه ورفاعة الطهقاوي ومحمد عبده وأنذار، ليس بصحيح. لا، تحرير المرأة ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما تعذيب المرأة واستفزاز المرأة وخزي المرأة فهو ما أتى به أعداء الله عز وجل من أذناب البشر وشرادمة البشر. يقول حذرت على الإنسان حريته، والله يقول ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأمة كانت مقتولة حتى رفع صلى الله عليه وسلم الأغلال عنها، وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وقال سبحانه ونيسرك لليسرى، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما إلا وسعها. فيا أيها الإخوة، لماذا هذا التهتك بالشريعة وأنها غليظة وأنها جافية وأنها شديدة ولا يستطيع إحمال الإنسان؟ إن هذا هو والله الظلم بعينه. ومنها أنها خاصة بالفرد فلا تقحم في شؤون الحياة. في الموسوعة للمذاهب الميسرة للمذاهب المعاصرة يقول ومن مبادئ المالية أن الدين خاص بالفرد. يقول لك الدين وحدك، صل وحدك واعبد الله عز وجل، لكن لا تدخل الدين في شؤون الحياة، لا في الاقتصاد، لا في السياسة، لا في العسكرية، لا في الأدب، لا في الإعلام. والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهو شرع للدنيا والآخرة، وشرع للاقتصاد والاجتماع، وشرع للأخلاق والسلوك. وهذه هي الخلاف الكبير بين أعداء الله عز وجل ممن يريد حصر الدين بأنه مثلا شخصية كما يفعل بالمسيحية الآن في الكنيسة فقط لا تخرج الحياة. وانقسم الناس أمام شرع محمد عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أقسام. الأول قوم كفروا به جملة وتفصيلا وجحدوه وأنكروه وما استضعوا بنوره واستحقوا غضب الله، قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقوم آمنوا ببعض الشريعة وكفروا ببعض، وهؤلاء يلحقون بالأول بالصنف الأول ولا يغنيهم الإيمان الذي أخذوه ببعض الشريعة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والقسم الثالث أنتم وأمثالكم من المهتدين إن شاء الله، ممن قبل شرع محمد صلى الله عليه وسلم واستجاب لرسالته وعاش على نوره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال سبحانه: اسمع، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. والبشرية محذرة بخطر ممنوع الاقتراب بعقوبة اللامبالاة أمام رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الشريعة وحدها؟ لثلاثة أسباب. أولا لأنها من عند الله، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، كل من عند الله، كل من عند ربنا. ثانيا ولأنها كاملة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يا أيها الأخوة قفوا لحظة، الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو يقف أمام البشرية يتحدث عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة، ينزل الله عليه ويموت بعدها بأيام صلى الله عليه وسلم، قيل ب81 يوم وقيل ب82 يوم، ينزل الله عليه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يقول الله: وأتممت عليكم نعمتي، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الحجر على بطنه من الجوع. يقول: وأتممت عليكم نعمتي، وهو يسكن بيت الطين. يقول: وأتممت عليكم نعمتي، وهو يلبس الثوب الممزق. يقول: وأتممت عليكم نعمتي، وهو لا يجد خصفا من خصف النخل أن يجلس عليه. ويقول: وأتممت عليكم نعمتي، وهو لم يشبع 3 أيام متوالية. فما هي النعمة؟ نعمة لا إله إلا الله، نعمة الرسالة، نعمة الإيمان، نعمة الجنة، نعمة البصر والبصيرة، نعمة المنهج الرباني الخالص، نعمة الاستنقاذ من السجود للوثن وللصنم وللخمر وللتهتك في حرمات الله. هذه هي النعمة حقيقة. فلما تحول الناس وظنوا أن النعمة أن تقدس البطون من الأرزاق التي قد يأكلها الثور والحمار، وأن تبنى الفلل، وأن تركب السيارات الفاخرة، وأن تسكن القصور العامرة، ثم يتولون عن نعمة لا إله إلا الله، حين أخفقت الأمة. ملكنا الدنيا فقتلنا الدين. وقبل كان معنا الدين وكنا بالثياب الممزقة نفتح العالم. ربعي بن عامر رمح مذلم يوم دخل على رستم. عمر بن الخطاب مرجته 14 رقعة ويهدد امبراطورية كسرى وقيصر ويسقطها في لحظات. ويدخل سعد بن أبي وقاص بحذاء من جلد الجمل فيرى ايوان كسرى فيقول: الله اكبر، فينصدع الايوان من اوله الى اخره. ويقول سعد وهو يبكي: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها باكين. محمود بن سبكتكين كان جيشه 1000 1000 مليون مسلم. هذا محمود يوم فتح الهند ارادوا ان يعطوه من ارتوائي هذا المسجد ذهبا رشوة، وقالوا: اترك البلاد، هذه اصنام من ذهب، خذها واتركها. فقال لإياد مولاه القادم: يا إياد، ما رايك ناخذ هذا الصنم ونعود، هذه الاصنام من الذهب، ونعود الى بلادنا سالمين غانمين، ولا نقتل ولا نقاتل. قال إياد: استغفر الله. إياد مسلم، كلهم عجم لكن حملوا لا اله الا الله. قالوا يستغفر الله. قال لماذا؟ قال أتريد أن يدعوك الله يوم القيامة؟ يا مشتري الأصنام كسر الأصنام واذبحهم عليها، أما تريد أن يدعوك الله يوم القيامة يا مكسر الأصنام؟ يعني هذا يا رفيق كلام ما يصلح، ما في كلام. هذا محمود وإياد نصر الإسلام في فترة من فترات التاريخ، فحياه محمود يريد أن يختبره. وقال محمود لملك الهند لا والله لو كسرن رأسك على هذه الأصنام حتى يدعوني الله يوم العرض الأكبر يا مكسر الأصنام. فابتدا الهجوم وكسر ملوك الهند على الأصنام وأخذ الأصنام وفتح الهند كلها بلا إله إلا الله. فحياه محمد إقبال ويقول محمود مثل إياد، يعني مثل المولى، محمود مثل إياد قام كلاهما لك بالعبادة تائبا مستغفرا، العبد والمولى على قدم السقى ذكروا بشرعتك الدنا فتحررا. ويقول في القصيدة الأخرى يحيي محمود لأنه من جماعته، من جماعة محمد إقبال، محمود من سبكتكين، كان يفسد ويبكي ويقول اللهم اغفر لعبدك الكلب محمود، وهي مذكورة في التاريخ من التواضع، وهو يقول ألف ألف مليون مقاتل. هذا محمود يقول عنه محمد إقبال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وحاز الكنز والدينارة. والأمر الثالث أنها نزلت على معصوم لا ينطق عن الهوى ولا يتحدث عن خواطر النفس ولا هواجس الرأس، ولا يكون له قرار اليوم ينقضه غدا ولا قرار غدا ينقضه بعد غد، بل يتكلم بشريعة ربانية تستمر مع الإنسان حتى يلقى الله. الفصل الثاني خطر ممنوع الاقتراب الإنذار والتحذير، وهو خطر المتهتكين في الحرمات المتجاوزين الحدود، تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تعتدوها. يقول أحد الصالحين لا تأمن ممن قطع في ربع دينار يد سارق أن يعاقب من سرق أمانة ربه بأعظم من قطع اليد. يقول لا تأمن من الله فقد قطع في ربع دينار 3 دراهم أمر بقطع السارق، فكيف بمن سرق دينه؟ كيف بمن سرق 3؟ كيف بمن سرق توجه إلى الكعبة كل يوم 5 مرات؟ ما هي عقوبته في الآخرة؟ إذا كان ربع دينار يعاقب بعليه بتر الكف، فكيف بمن بتر دينه من أول حياته إلى أن لقي الله؟ كانت الشريعة تصرخ في آذان الناس إنذارا بالخطر لحماية النفس والعرض والدين والمال والعقل، فالقاتل يقتل والمرتد عن دينه يعدم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة أي حياة؟ بعد الأذان نواصل إن شاء الله. الحمد لله، كان من حكمة الله عز وجل أن يحمي أمة الإسلام بالحدود، وهي الضرورات الخمس: النفس، العرض، الدين، المال، العقل. قلت فالقاتل يقتل والمرتد يعدم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، والزاني يرجم أو يجلد، والسارق يقطع والشارب يجلد، وللمفسدين في الأرض الذين يسرقون القيم ويضيعون رسالة الله عز وجل ويهدمون بسرعة عقوبات فظيعة، إنهم أكثر ممن يسرق شيئا من المال، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية إن سيادة لا إله إلا الله في الأرض حتمية الوقوع، ربانية المصدر، كونية الاهتمام. أرأيتم الذين رفضوا لا إله إلا الله ماذا كانت حياتهم ومستقبلهم ومصدرهم وعزتهم؟ فرعون يغرق لهذا السبب وحده، وقارون يخطف به، وأمة تؤخذ بالصيحة، وأمة بالنسف والإبادة، وأمة بالصاعقة، وأمة بالسنين والقمل والضفادع والطوفان والجراد. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. إن لا إله إلا الله تكون أو لا تكون الإنسانية. هذا من المبادئ الكبرى. إما يكون في الناس بشر مع لا إله إلا الله، أو لا بشر ولا يبقى مخلوق وتصبح النتيجة والعاقبة على هؤلاء، تبقى أو لا يبقى أحد، تعيش أو لا يعيش مخلوق. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. هذا ملخص رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في لا إله إلا الله. إن لا إله إلا الله أعظم من أن تفسر نطقا باللسان كما يقول المرجئة. يعني ما أثر لا إله إلا الله؟ إذا كان صاحب لا إله إلا الله يزني ويشرب الخمر، لا إله إلا الله يعربد، صاحب لا إله إلا الله يعربد، صاحب لا إله إلا الله يضيع صلاة الفجر، ما أثر لا إله إلا الله إلا في حياته؟ إذا كان الإيمان هو إيمان المرجئة الذين قالوه، إذن فلماذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ولماذا أنزل الله الكتب وفرض الحدود وجعل الجنة والنار؟ إذن كانت المسألة كلمة وتنطق في أي مكان وأي مجال، ثم لا يكون لها تأثير في حياة الناس. إن لا إله إلا الله عقيدة وعبادة، أخلاق وسلوك، دنيا وأخرى، غيب وشهادة، أدب وفن، إعلام وسياسة، اقتصاد واجتماع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما لا إله إلا الله فهي ملخص رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل رسول بعثه الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم على الأمة أن تعيش تفكيرها في لا إله إلا الله، وقد اكتشفت الأمة مع هذه الأحداث قواء عقديا هائلا، واكتشفت أنه ليس عندها توكل، واكتشفت أنها تنطق لا إله إلا الله لكنها ما تعمل بمدلول لا إله إلا الله، ولا بدلالة لا إله إلا الله، ولا باستشعار عظمة لا إله إلا الله. واكتشفت أن في زحمة الأحداث كانت تعيش على الموت، فلما أتتها الأحداث وداهمتها وجدناها تحمل سبح الموت وتخاف الرعب وتنهيع وتنصرع، ويود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وتريد الأمة ألا تلاقي عدوا ولا ترفع راية جهاد ولا تعلن إياك نعبد وإياك نستعين من جديد. وإلا فما هي النتيجة؟ ما هي أسوأ احتمالات تقع بالأمة؟ الموت، أن يقتل الناس. أما شرع الله فلا يستولى عليه أبدا. هذا الدين لابد أن يبقى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أنا أقول لمعسكرين اثنين خطر ممنوع الاكتراء، معسكر الإلحاد والزندقة، التعدي على الشرع والمنهج الرباني، معسكر أهل الشهوات والمجون، أهل السخط، أهل الخلاعة، اتقوا الله، خطر ممنوع الاقتراب. وإن من يقف بسيارته عند إشارة المرور تحسبا للحادث لهو أهون وأسهل نتيجة ممن يتعدى حدود الله عز وجل وينتهك حرماته، وإن نتيجته أفظع وأعظم في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم ممن يقف عند حدوده، وممن يحسن شرائعه، وممن من يوقر شرعه توقيرا ويعجل رسوله تأجيرا، ويعلم منهجه ويتبع سنته. وإلى الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول بعض الأطباء يقولون عن القلب أنه مجرد آلة لضخ الدم ولا علاقة له بحب ولا كراهة وإيمان، وإنما كل هذا عن طريق الدماغ. علمني كيف أرد. لأهل العلم ثلاثة أقوال أيها المقصود بالقلب في القرآن: أهو هذا الجسم الصنوبري مخروطي الشكل، أو المقروب هذا في لقمة الإنسان، أو هو الدماغ؟ منهم من قال الدماغ، ومنهم من قال القلب، ومنهم من قال منهم من هو شيء مشترك بين القلب والدماغ. والله عز وجل ذكر القلب في القرآن أكثر من العقول، لأنه المصدر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره وأشار إليه إلى صدره في الصحيح، وقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، وأشار إلى قلبه. وهذا دليلنا على أن القول الصحيح عند أهل العلم هو من قال القلب الذي في الشق الأيسر للإنسان. وأما الطبيب هذا فما دخل يعرف هل هذا مستودع الحب والكراهة والإيمان؟ هو يرى دما ويرى لحما، وهذا وهو لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يملك لها نفعا ولا موتا. هذا الطبيب الذي يعالج من الأمراض يخنق بسرعة من الموت، مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى، فهذا ليس له، ما يعرف شيء ولا يطلع على علم الغيب، وهذا شيء أكبر من عقله وأكبر من طبه وأكبر من شهادته. إن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان والكفر، وهي مسألة يقولها أهل الشرف اللفظي، يقول لو نقلنا قلب خواجة كافر إلى قلب مسلم يصبح هذا المسلم كافر، أو لو نقلنا قلب مسلم إلى كافر يصبح الكافر مسلما، ونقول هذه خزعبلات. فإن الله هو الذي أودع الإيمان، ليس في هذا اللحم والدم، وليس بنقل ينتقل الدين من شخص إلى شخص، ولكن الله سبحانه وتعالى حدد هدف هذا الإنسان بذاته، محمد بذاته لا جورج بذاته. يقول وجدت أن التامر أو تنشد، ما عندي ما أملك الأمر، أهل التسجيلات أن يتعاونوا وينسقوا فيما بينهم ليكون كل واحد منهم يسجل المحاضرة، لأننا بصراحة لا نستطيع أن نراه. أنا أدعو الإخوة أهل التسجيل أن يرشحوا في كل محاضرة دار للتسجيل واحدة، وفي المحاضرة الثانية دار أخرى، ويرتاحهم من الكلفة ومن التسجيل والأخذ والعطاء، ثم يخلون المكان وليكون أنسب، لأن الشكل كما ترون في رقم واحد شكل ما أصبحنا نرى إلا رؤوس الناس. ولو اكتفينا بتسجيل واحد على أن تسلم لهم الأشرطة بعد المحاضرة لكان هذا جيد، وسوف يفعلون هذا إن شاء الله. يقول ما موقفنا الآن من الحرب؟ موقفك الآن أن تكثر من الاستغفار، فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. موقفك الآن أن تكثر من التضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن كفت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. موقفك الآن أن تردد حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا وقتها ولها طعم في أوقات الأزمات. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم ينسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، توكلنا على الرحمن إن رأينا النصر للمتوكلين. موقفك أن تجدد التوبة وأن تؤثر في الناس وأن تطالبهم أن يكدسوا الحسنات والأجور مثل ما كدسوا الأرز والسكر في بيوتهم والأسلجة والغاز، أن يجهزوا عملا صالحا يقدمون به على الله عز وجل. موقفك أن تأمر الناس أن يثبتوا أماكنهم لا يفروا من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما كان مطاردكم أمامكم ينتظركم، والجبان يموت في اليوم 1000 مرة والشجاع لا يموت إلا مرة واحدة. يقول أين ترشدنا أن نذهب في هذه الأزمة؟ ترشدك أن تذهب إلى العراق إلى بغداد. يقول أنا مؤذن ولكن كثير من الشباب يقول أنت إنسان تؤذن للرياء، أنت أعملم بقلبك استفت قلبك وإن أستاك الناس وأستوك، ولا يكف هذا الهواجس والوساوس حتى تترك الآذان، بل اجتهد أن تخلص وتقصد به وجه الله وما عليك من كلام الناس. فإن هذه الخطرات التي أتى بها الخرافيين والواردات التي يلاقشها مثل غزالة في الأحياء تبطل الإنسان من العمل. صاحب الحارثي صاحب الحارث المحاسبي صاحب كتاب الرعاية دخل في الخطرات والوساوس مثل هذا الكلام وقال من يعمل المؤذن إذا رفع صوته أن يأتيه الرياء فيضبط الله عمله أوله وآخره، فترك الناس الأذى. ثم قال من يؤمن الإنسان إذا أتى إلى المسجد فرآه الناس وقد خرج متوضعا من بيته يريد وجه الله أن يكون يريد الدنيا بصلاته فتركوا صلاة الجماعة. فيقول ابن القيم في أول مدارج التاركين العاقل لا يبني قصرا ويهدم مصر مثل ما فعل الحارث المحاسبي في كتاب الرعاية، فإنه لما ألفه كسرت الناس المساجد. وأنا أقول ليتك ابن القيم رحمك الله تركت مدارج التاركين، ليتك تركت هذا الجهد في كتاب أروع وأبدع منه من كتبك الرائعة البديعة الحية. وقد قالها بعض العلماء قبلي من مشايخ وأنا طويل بالنسبة لهم، قالوا هذه الكلمة، قالوا ليس وترك هذا الجهد في جهد كتاب آخر، إنما أقول لأنه دخل في دقائق ما يعرفها السلف الصحابة دقائق النفس. وعبر عبد الله بن محمد الهروي شيخ الإسلام رحمه الله مع العلم أن ابن تيمية يقول عمله خير من العلم، ومنازل السائرين ينتقدها ابن تيمية ويجرح فيها تجريحا، مع العلم أن ابن القيم تأتي الكلمة وهي أعدل من رجل الحمار ويسميها رحمه الله ويقول لا يريد الشيخ كذا. فأنا ما أجادل في الكتب، إنما قصدي أترك الواردات هذه والخواطر والوساوس واجتهد في الاخلاص وصدق اللجأ الى الله سبحانه وتعالى. تقول انا امراه ذات 6 عيال اطفال وبنت صغيره وزوجها تقول يروج المخدرات، هل يجوز لها ان تعيش معه؟ لا، عليك ان تناصحيه، فان اعلن توبته وعاهدك بالله عز وجل على التوبه وعدم الرجوع الى ما فعل فابقي معه والحمد لله، يتوب الله على من تاب. ان رفض خذي اطفالك واذهبي الى اهلك وتكون القاضيه حتى يتوب ويعود الى الله، لانه عدو لله ولرسوله والمؤمنين بهذا السبب. يقول اتت فتاوى كثيره جدا حول حلق اللحيه من شان الكمامات، مدري من افتى هذا، من هو صاحب الفتيه الذي افتى بحلق اللحيه من اجل الكمامه؟ يمكن انه من المفتين في باريس ولا بنكوك، من اصحاب الفضيله في بنكوك. اما علماء امه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يستون بهذا ابدا. وطالعت في بعض المجلات وذكرت في بعض الاشرطه رجلا تساله امراه في مجله خريعه ساقطه تقول ما حكم زياره المراه للمقابر؟ هو يفتيها قبل الصفحات بانها تسافر وحدها، لان يقول مجتمع اصبح حضاري واصبح المجتمع قريه، العالم قريه حضاريه، فتقول ما حكم زياره المقابر للمراه؟ قال يجوز بشرط ان يكون معها محرم. نعم، حتى لا يخرج الميت عليها. اللحية ما تؤثر في الكمامات ولا شيء، وهي كمامة واقية من الكيماوي والمزدوج، وهي مجربة بإذن الله عز وجل لأنها متبعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول ما يموت في القصف الذين ليس عندهم لحى، أول ما يموتون هم، لأنهم أخوة فيهم خوف كثير. وعلى في هذه الحوادث من ليس عنده لحية أن يغترم قبل 15 يناير الساعة 12 غدا أن يربي لحيته حتى يموت على السنة، لا يموت وهو حليق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا أتاه الرجل يعرف أمته بالسنن، يأتيه الرجل حليق قال أنا من أمته، قال لا ما أعرفك لست من أمتي، قال أنا من أمتك، يعطن العلامة والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤه. تحلق لحاها من الصباح إلى المساء من الأذن إلى الأذن، لا تخافون ترى هذا سفر سيارة وبقي المهلة الله يحفظكم، أنا خاف تخرجون من هذا الباب. بارك أيها الأخوة الكرام، نسأل الله لنا ولكم حماية ورعاية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أبقي من في بقائه نصرة الإسلام وأهلك من في هلاكه هلاك الإسلام. اللهم من دبر لنا حربا فدبر عليه حربا شعواء. اللهم من أراد بنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل سوءه في نحره وتدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر وسارع بهلاكه. اللهم أحي من كان في حياته عز للإسلام وأمس من كان في موته ومن في حياته ذل الإسلام. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا وسددنا وتقبل منا عملنا واغفر لنا خطايانا وسيئاتنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا والضلال والمهربون والمروجون منا. اللهم خذنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وإلى دار النعيم، ولا تأخذنا بسيئاتنا إلى النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.